أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الأخير في بحث الاختصاص أنه مطلب متعلق بباب الحيازة بصورة عامة، وهو أنه هل يشترط في الحيازة المملكة لكي توجب ملكية الشخص للمحاز أن يكون الحائز يقصد عند الحيازة الانتفاع بالعين بما لها من انتفاعات أو لا؟ فلو فرض أن الشخص وضع يده على الخشب على الحطب لا بقصد الانتفاع، فلم يقصد الانتفاع بالخشب عند وضع اليد عليها، وإنما قصد العبث أخذ العصا لتقليبها أو أخذ العصا لمعرفة لونها أو لمعرفة لصلابتها للعبث لأي شيء، ولكن لم يقصد حين أخذ الخشب الانتفاع بها بما ينتفع بها عادة. ففي هذه الحالة لو لم يقصد أصلا الانتفاع، كما لو أخذ الطير لأجل أنه يحب أن يختبر قدرته على الصيد لا بقصد الانتفاع بشنه بالطير بالصيد، أو بقصد العبث بقصد الله ولا بقصد الانتفاع بالطير فيما ينتفع به، فهل تتحقق الملكية بالحيازة حتى لو لم يقصد بالحيازة الانتفاع أو لا؟ وهنا ثلاث مبان في المسألة. المبنى الأول أنه لا يشترط متى ما وضع الشخص واستولى على المباح دخ صار المباح بلي داخلا في ملكية الشخص إذا كان يملك، أو حق الاختصاص إذا كان له حق الاختصاص، فيترتب أثر الحيازة بمجرد الاستيلاء ووضع اليد، ولا يلحظ ما هو غرضه حين وضع اليد، هل غرضه العبث اللعب اختبار صلابة الخشبة يرى كم طولها يرى يريد أن ينتفع بها، ما لك دخل أنت ما هو الغرض وما هو القصد والداعي للحيازة. متى ما استولى على العين ترتب أثر الحيازة من الملكية أو حق الاختصاص. ولهذا لو أخذ الطير لأجل العبث والله دخل في ملكه، فمن حاز ملاك، واضح شيخنا؟ وفي مقامنا يثبت حق الاختصاص. لو وضع يده على الطير الميت، بل وضع يده لكي يرى حي هو حي لو مو حي تأكد، أو من باب الرأفة والرحمة لا من باب الانتفاع، دخل فيه ثبت له حق الاختصاص. هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني بالعكس، لا بد أن يكون قاصدا للانتفاع بالعين، أي يقصد أنه وضع يده على العين من حيث أنها مال ينتفع به، لا من حيث اللعب والعبث واللهو. فعندما يقال الحيازة سبب للملكية أو ثبوت حق الاختصاص، إذا وضع يده على العين بما هي لها مالية أو من حيثية الانتفاع أنه ينتفع بها، وأما لو قصد العبث واللهو وما شاكل ذلك فلا تثبت الملكية. هذا مبنى كام؟ ثاني. المبنى الثالث شنو بعد؟ شو بقى بعد؟ المبنى الثالث هو أن قصد العبث والأغراض الأخرى غير العقلائية مانع، لا أن قصد الانتفاع شرط. دقق في هذا الكلام. لا ندعي أن قصد الانتفاع شرط في تحقق أثر الحيازة، بل ندعي أن قصد العبث واللهو وغيرها من الأغراض غير العقلائية مانع من ترتيب آثار الحيازة. فنحن لا ندعي الشرطية، ندعي المانعية. وين تظهر الثمرة؟ لو فرض أن الشخص وضع يده على العين غافلا، ما كان قاصد للعبث والله وما كان قاصد الانتفاع بالمالية، لم يستحضر هذا القصد، ما قال أنا أضع يدي على العين لقصد الانتفاع قربة إلى الله تعالى، ما استحضر النية. النية يقول لي في الصلاة، واحد كان يقول النية جماعة الخير استحضروها، خربط المصلين مساكين. النية رحم الله والدك. شنو النية؟ ماذا نقول في الحاج في الإحرام؟ شوف كل واحد يقول في قاعد في الحمام، شنو أقول؟ أغتسل لعمرة التمتع، لحج التمتع ندبا أو لوجوبها أو لوجوبه. وحط واحد ما ذكر يعني في الحاج ورقة، شغل الماء ذابت الورقة، قضعت النية يا جماعة الخير. نعم الحين تطوروا مغلفة ها. احترازا من صاحبنا هذا سكين. ما هي النية؟ فهذا يقول ما يحتاج، لو وضع يده على العين غافلا عن هذه الحيثيات ما قصد الانتفاع بالعين. نعم إذا قصد العبث ولا هذا مانع، لا أن قصد الانتفاع شر. فعلى المبنى الذي يقول قصد الانتفاع لابد أن يقصد الانتفاع. فلو سئل ما لماذا أنت حست، هل قصدت الانتفاع؟ يقول أنا مو قاصد، شفت شيء حملته، رأيت شيئا فوضعت يدي عليه، ما كنت قاصد. إذن قصد الانتفاع مو شر، قصد العبث واللهو ما ماني. وتحديد ما هو المبنى الصحيح لا بد فيه أن يرجع إلى دليل الحيازة. هذا عكازنا، هذا العصا التي نتكئ عليها، أرجع للدليل. دليلنا هو الحيازة، فما هو دليل الحيازة؟ أن من حاز ملك. شنو الدليل؟ فيوجد هنا دليلان. الدليل الأول ما ورد في بعض الروايات، لا من حاز ملاك، هذه مو رواية خوف، بل وجد في بعض الروايات أنه شخص، ما معنى سأل الإمام بأنه يوجد شخصان أحدهما رأى الطير ينظر إليه والآخر لحق وراء الطير فأمسك الطير. فالطير لمن؟ سألوا الإمام، هل الذي رآه بالعين أو الذي وضع وأمسكه باليد؟ ذاك اللي أمسكه أول شيء ما شافه قال شوف روح الطير، وذاك لحق وراء. واضح. فإذا هنا شخصان، شخص رأى الطير فقال مثلا لصاحبه هاكو طير موجود على الشجرة، ذاك شنو سين شنو سوى؟ راح وراء الطير وأمسكه. فهل الطير لمن رأى أو لمن أمسك؟ فقال الإمام في الرواية للعين ما رأت ولليد ما أخذت. للعين ما رأت استمتاع، أنت استمتعت، هذا قال يلحق مسكين تعبان. فللعين ما رأت ولليد ما أخذت. ويقال مقتضى إطلاق لليد ما أخذت أنه سواء أخذتها بقصد العبث واللا أو بقصد الانتفاع أو بقصدي أو بقصدي، لليد ما أخذت. فتمسك بمثل هذه الرواية لإثبات شنو؟ أن الحيازة عند الشارع والاستيلاء سبب للملكية، فلا يشترط القطع. ما قال الإمام تعسألوا عندما هذا وضع يده لماذا وضع يده على العين؟ هل لأجل العبث؟ هل لأجل الله؟ هل لأجل إيصالها إلى صاحب العين؟ شنو غرضه؟ ما يلحظ الغرض. لليد ما أخذت وللعين ما رأت. وقد يقال مقتضى هذا الدليل المبنى الذي يقول لا ما يحتاج لها الشرط. الدليل الثاني على الحيازة السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قائمة على أن من وضع يده على العين فقد ملكها. ولهذا إذا رجعنا إلى السيرة، فما هي حدود السيرة؟ فلو قلنا للعقلاء شخص وضع يده على العين لأجل اللهو والعبث، فهل يترتب أثر الحيازة ويكون مالك أو لا؟ قد يقال السيرة ما تلحظ الدواعي، تقول متى ما وضع شخص أو شخصة، استدنيكو شخصة يعني امرأة، ومتى ما وضع شخص يده على العين لا يصح للغير أن يزاحمه. فلو اطلع فلان على أنني عابث، هل لي أن يأتي ويأخذ من يدي الطير؟ يقول لا، أنت قاصد العبث، ومن حاز بقصد العبث لا يملك، أنا أملك. هل يقبل العقلاء ذلك؟ لو وضعت أنا يدي على الطير بقصد العبث ولا أستأنس مع الطير، أتأمل فيه وأنظر إليه وألعب مع الطير. واضح شيخنا؟ جاء واحد شخص يقول ها أنت تقصد العبث، يلا ها أخذ، جاء ووضع يده على الطير وأخذه مني ومشى. قالت له لماذا؟ قال لأنك ما قصدت الانتفاع بالطير. الطير يؤكل، ما يعبث، ما يلعب فيه ويعبث. هل يقبل العقلاء ذلك؟ مزاحمة الغير لملكي، مزاحمة الغير لما وضعت يدي عليه، فلا يقبل العقلاء ذلك. ولو تنزلنا وقلنا أن قصد العبث ولا لا يحقق الملكية، فلا أقل هو من باب المانع لا من باب الشرط. فلو فرض أنني وضعت يدي على العين وسألنا أيها العقلاء هل للشخص أن يأخذ ما وضعت يدي عليه وأنا ما قصدت العبث والله ولكن ما قصدت الانتفاع في تلك اللحظة، نقول لا، ما دمت ما قصدت الانتفاع يصح للغير أن يضع يده عليه وأن الحياز لا أثر لها. هل يقبل العقلاء ذلك؟ لا. فلو تنزلنا كلش ما نقول أن العبث والله ما مانع، أما أنه يشترط قصد الانتفاع فهذا شنو؟ فهذا مشكل إثباته. إذن نعم من يشكك ويقول بأن الرواية ليست في مقام البيان من جهة التفاصيل، واضح؟ فإذا جاء شخص وشكك في الدليلين، أما الدليل الأول فالإمام ليس في مقام البيان من جهة الشرائط والتفاصيل، بل في مقام البيان من جهة معينة، أنه العين هل لمن رآها أو لمن استولى عليها؟ أما أن الاستيلاء ما هي شروطه؟ هل يشترط قصد الانتفاع أو لا؟ هل لو كان مميز أو طفل أو بالغ أو لا؟ مو في مقام البيان من هذه الجهات، وإنما في مقام البيان من جهة السؤال فقط، أن العين لو دار الآن بينها ولمن رآها ولمن استولى، قال لمن استولى. أما ما هي الشروط؟ مو في مقام البيان من هذه الجهة. ولهذا وقع بحثون يا شيخنا الزاكي، أنه هل تصح الوكالة في باب العيازة أو ما تصح؟ هل تصح الوكالة في باب العيازة؟ أقول وكلتك في أن تحوز عني الخشب، وذهب هذا الوكيل وحاز الخشب، وكان قاصدا أن يحوزه لمن؟ للموكل. فهل نقال للعين ما رأت ولليد ما؟ هذا اليد ليه؟ ولهذا لا معنى للوكالة، لأن متى من استولى شخص على العين ملكها بالحيازة، كيف هو يستولي ويملكها غيره؟ ولهذا وقع بحث عندهم، هل تصح أصلا الوكالة في باب الحيازة أو لا تصح؟ فبعضهم لا، الوكالة أيضا، وكالة الإجارة بصورة عامة، أنه في شخص من يتصدى الجعالة، من يتصدى للعمال هو شخص، ومن يراد تمليكه شخص آخر، بالوكالة بالجعالة بالإجارة ماكو مشكلة، ماكو فرق. إيه ومشكلة. فبعضهم قال لليعين ما رأت ولليد ما أخذت، وأنه اللي أخذ ليها العمال، العمال لهم يملكونه، لهم أن يبيعونه على ذاك، لهم أن يصالحوا، بس هم من حازه هو ملك. شنو وكالة؟ شنو هني؟ هذا قاعد في بيتهم ما حاز، هذاك ما حاز، هذا قاعد في بيتهم نعم ما حاز، من حاز ملك لليد ما أخذت. ولهذا وقع بعض، بعضهم تمسك بإطلاق لليد ما أخذت، الذي اليد هي التي تأخذ، فذاك ما أخذ، ما له أثر. هاي اعتبارا هذه مشابهة، وقع مو يد الموكل، يده ليست اعتبارا في الأمور الاعتبارية، وإلا يد الوكيل ليست يد الموكل. ولهذا وقع بحث في صحة الوكالة في باب الحيازة، إذ في باب الحيازة هل يعقل أن يكون أثر العمل للغير أو لا؟ هل يقبل العمل أن يكون للغير أو لا؟ بعضهم تمسك بإطلاق لليد ما أخذت. المهم نحن نقول ليس في مقام البيان من هذه الجهة. وأما السيرة العقلائية فهي دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة أنه لو أخذ العين لقصد الانتفاع من حاز الخشاب لأجل الانتفاع بالخشاب والأعشاب، ولم يحرز وجود سيرة عقلائية معاصرة لزمان النص أن هناك حيازات لأجل العبث واللاه، والشارع رتب أثر على هذه الحيازة. لا يوجد عندنا في الأدلة في سيرة متصلة بزمان الشارع أن العقلاء يتعبون ويقومون بالجهد بل ويحوزون الخشب والكلاء والماء لأجل العبث والله، وبالتالي لا أقل لا نحرز وجود هكذا سيرة حتى نرى الشارع أمضاها أو لم يمضها، وبالتالي نختصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ قصد الانتفاع بالمحاز، وهذا ما ذهب له الشيخ الأعظم. قال أنه يشترط في أثر الحيازة سواء كانت ملكية أو اختصاص أن يكون هناك قصد الحائز للانتفاع، ولكن قلنا هذا محل نقض وإبرام، لم يقبله كثير من العلماء. قال السيرة احنا نحرز السيرة أن السيرة مطلقة، وأنه متى ما حاز ملك. بلي متصينة. كشنو؟ لا ما في مؤمن، ما في إيذاء، ما في عناوين ثانوية. قصدي نفس أنه يقولون لا ما دام هو استولى عليه خلاص بحد. لا لا حق لك، يقولون لا حق لك،
لا يجوز الأخذ منها لإيذائه
حتى لو ما في إيذاء، لو نعلم أنه ما في إيذاء يقولون لا أن نقتل. يقولون لأن يعللون ذلك لأنه استولى عليه، وحيثية الاستيلاء تمنع من مزاحمته. نعم في هذا الموضوع نعم. ولهذا السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول نعم عندما جاء إلى أدلة أن الحيازة توجب التمليك أو حق الاختصاص، تمسك بعضهم بمن حاز ملك، فقال من حاز ملك هذه شنو؟ هذه مشتهرة على ألسنة الفقهاء، ولم نجدها في الأصول الحديثية لا من الخاصة ولا من العامة، والظاهر أنها قاعدة فقهية متصيدة من الروايات المختلفة في المواضع الجزئية. ولهذا ما عندنا حديث هكذا. من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، في هكذا حديث. من سبق، من سبق لبق، نقول من سبق لبق، من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. نعم هذا حديث من العامة، رواية عامية ضعيفة السند، ولم يعلم اجتناد المشهور إليها. لاحظوا كلام السيد الخوي في مسألة قصد الانتفاع عن قصد الانتفاع، صفحة 228 واضح إن شاء الله. لاحظوا صفحة 228. ثم يذكر بعض الفروع الجزئية نقرأها، ما في شيء، هذا أصل المطلب. ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع، ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للملأ والكلاء لمجرد العبث. نقول هذا الذي ذكروه لا يثبت الشرطية، يثبت المانعية. التفتوا، هذا الذي ذكروه لا يثبت شرطية قصد الانتفاع، وإنما غاية ما يثبت المانعية، أن إحراز قصد إحراز قصد العبث واللهو مانع. أما لو لم نحرز ذلك واحتملنا أنه ما قصده، لا يصح أنه يأتي آخر ويزاحمه فيما حازه. قال لم يحصل له حق، وحينئذ بناء على هذا فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات. بعضهم يقول جمع العذرات ولو بقصد العبث، مو قصد الانتفاع به، ولكن لم يحصل مقدار كبير، يشوف يرى يتجمع مقدار كبير يثبت له حق الاختصاص فيعاوض على حق الاختصاص أو يرفع يده عن الحق بإزاء شنو؟ بإزاء العوض، هذه العذرة للتسمية. يقول الشيخ ما ثبت له حق الاختصاص لأنه عندما كان يجمع العذرات ما كان قاصد الانتفاع. لا فرقة، عذرة النجسة يعني بحثنا في النجسة لأنه حق الاختصاص. فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال. بذل له مال من باب أنه إسقاط حق أو من باب أنه شنو؟ المعاوضة على حق الاختصاص كما بيناه في الدرس السابق. إما أنه يبذل له المال بإزاء الإسقاط أو بإزاء نقل الحق. فإن الظاهر بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها، ما قصد عندما هذه العذرة عندما أخذها ما قصد كان الانتفاع بها، ما صغره يعني لو كان قصد الانتفاع بها خلص. لو انتفت لمسألتكم وسمع أن الشيخ العظم في المكاسب يقول بأنه لا بد من قصد الانتفاع، انتفت للمسألة ماذا يفعل؟ يخسر. خب هاي مسألة صغروية. خب ما مهم أنه لم يحزها للانتفاع بها وإنما حازها لأخذ المال عليها لا لأجل الانتفاع. يقول لا بد أن ينتفع هو بها، لا بد أن يقصد الانتفاع بها، وهو لم يقصد الانتفاع بها. ما لم يقصد الانتفاع بها لا يثبت له حق الاختصاص. ومن المعلوم إن أن حل المال فرع ثبوت حق الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع بالعين المعلوم انتفاؤه في المقام. وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة كبستان كأي مكان، نعم، من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى. يقول الشيخ التفتوا، لابد أن يقصد بالعين، مو يقصد الانتفاع بمعنى أنه يبيعها حتى يحصل منفعة، لا، لابد أن يقصد الانتفاع. التفتوا لهذه النكتة في اشتباه الشيخ العظم بعد يعني صعد اللهجة. لابد أن يقصد الانتفاع بالعين، مو يحوزها لأخذ المال بها، لا، ينتفع بها. يقول هذا اللي جمع العذرات ما عنده بستان حتى ينتفع بالعذرة، إنما غرضه من جمع العذرات هو أنه يحصل المال بإزائها. يقول يثبت العرش ثم النقش. أنت ما جمعت العذرة لكي تنتفع بالعين، لابد أن تنتفع بالعين، مو تنتفع بالمالية حتى تبيعها. ولهذا هي مشكلة يقولون على الشيخ العظم الإشكال، لو واحد جمع الحطاب غرض يبيع الحطاب ما يشمله من حاز ملك، غرضه لابد على رأي الشيخ أن يجمع الحطب لقصد أنه ينتفع بعين الحطب مو بالمالية. فلو حاز الحطب لأجل أن يبيعه لأجل المال ما تكون الحيازة سبب للملك. شوف عبارة شيخنا يقول، فإن الظاهر بل المقطوع إنه لم يحزها للانتفاع بها وإنما حازها لأخذ المال عليها. يعني غرضه الانتفاع بنفس العين، غرضه المالية أن يأخذ المال عليه، ولا بد من الانتفاع بنفس العين. قالوا هذا خلاف السيرة، واضح خلاف السيرة العقلائية، أن من يجمع الحطاب ومن يجمع الكلاء ومن يجمع الأعشاب مو هو لازم أن ينتفع هو بالأعشاب الخشب، إنما غرضه أن غرض المال، غرضه المال يحوزها لأخذ المال عليها. وعلى كلامكم يا شيخنا الأعظم لازمه أن الشخص الذي يجمع الحطاب لينتفع من مالها ويبيعها لا تصح الحيازة. هذا مشكل جدا، واضح أشكله عليه الأعلام. قال وكذا خب نعم لو جمعها في مكانه المملوك له عند مكان مملوك تخريج صناعي عنده مكان مخزن وكان يجمعون العذرة أو الخشب في مثالنا السابق في وين في الثاني في المكان المملوك فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان فما صار هذا بذل المال بإزاء حق الاختصاص هذا ماكو إشكال بذل المال بإزاء الدخول فيما في ملكي لكي تدخلوا في ملكي فليبذلوا لي مالا لا أرضى أحد يدخل في ملكي إلا أن يبذل لي هذا المال نعم ماكو إشكال ليس لكن هذا مو على حق الاختصاص فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنا كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة ما يحتاج إلى شيء آخر شو قصد الحيازة يعني؟ يعني لابد أن تكون الاستيلاء قصدي لو كان نائم وضع يده على الطير هل يشمل من حاز ملك؟ لابد أن تكون الحيازة قصدية أن تنشأ الاستيلاء بفعل قصد بفعل اختياري ولهذا لو كان نائما دير بالك من النائم لو كان نائما وأخذ الخشب هل يقال من حاز ملاك وهل يقال للعين ما رأت ولليد ما أخذ ظاهره أن هذا عناوين قصدية كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كانت المسألة أسهل في هذا البحث الصغر في مسألة العذراء هذا تمام الكلام والنقض والإبرام في بحث الجهن دبو يا شيخنا ورط العالم هذا الدون كم درس أخذنا ما أدري كم درس كم لا من أول بحث الدهن المتنجس إلى الآن ما أدري كم الدرس اكتبوا الأرقام الدروس لكي تراجعون بعدين درس هذا الدرس تستفيد بعدين تروح تراجع لا يضع لك الحسبة
يعني 20 درس
20 درس
ثلاثين
دارس
نعم.
لكن نقح هو غرضه تنقيح المطالب الكثيرة هذا تمام الكلام في النوع الأول النوع الثاني ما يحرم التكسب به من النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به نعطي الفهرسة نبحث يوم الاثنين النوع الثاني من الموارد التي يحرم التكسب بها ما عبر عنه الشيخ الأعظم بما يحرم لتحريم ما يقصد به وهذا على أقسام ثلاثة افهم الخارطة اعرف الخارطة عشان نعرف وين قاعد نبحث هنا هناك أقسام ثلاثة إذ القسم الأول أن تكون العين مشتملة على هيئة خاصة هذه الهيئة الخاصة لا يقصد عادة ونوعا وعقلائيا ومتعارفا من هذه الهيئة إلا الحرام أي أن تكون العين لها هيئة معينة لا يقصد عادة من هذه الهيئة إلا حرام كما لو فرض أنه عندنا أصنام الصنم له هيئة وعادة لا يقصد من الهيئة الصنمية إلا الحرام وكذا القمار ألعاب القمار فإن هذه الألعاب لها هيئة معينة ولا يقصد نوعا من هذه الهيئة إلا الحرام نعم قد يتعلق غرض شخصي بأن الشخص يشتري الصنم لا لأجل العبادة بل لأجل أن يستعمله في البناء
حيث إنه رأى صنما والصنم من النحاس أو من الألماس أو من الذهب، وتعلق غرضه بأن يحوز ذهبا، غرض شخصي. لكن هياكل العبادة عادة لما هو الغرض منها؟ هذا هيكل عبادة معروف، الغرض منه العبادة. العبادة واضح، هذا هو الشيء. فنبحث عن القسم الأول، ما كانت هيئته عادة هي الهيئة للمنفعة وهي العبادية، اللعب القمار، هذا القسم الأول، ونبحث فيه داخل مصاديق. القسم الثاني، نتكلم عن الشيء الذي له هيئة لا بشار قابلة للانتفاع في الحلال والحرام، كالخشب، فإن الخشب مادة له هيئة، هذه الهيئة ليست مختصة بالحرام. فنسأل، لو قصد المتعاملين من هذا الخشب المنفعة المحرمة، باع الخشب ليعمل صنما، إذن الخشب بما له من هيئات هل له منفعته مختصة بالحرام؟ لا، تارة يستعمل في الحرام، تارة يستعمل في الحلال. باعه لأجل أن يعمل صليبا، صلبانا، قمارا، سكينا يقتل بها المؤمن. القسم الثالث، أننا نلاحظ بعض الأمور، بعض الأعيان التي عادة ما يكون منفعتها ويترقب وقوع المعاملة فيها على المنفعة المحرمة، يترقب عادة مظنة الانتفاع المحرم، كبيع السلاح على أعداء الدين في زمان الحرب. هذا السلاح في زمان الحرب، وإن كان هذا السلاح في حد ذاته له منافع محللة، منافع، لكن ما هو الذي يترقب منه؟ أي منفع الآن؟ بيع على أعداء الدين في زمان الحرب، أنه ينتفع به منفعة محرمة يستفيد منه، وهذا لم يقصد عند البيع المنفعة المحرمة. مو باع الخشب ليعمله صلبانا وصل، لا، باع السلاح لأعداء الدين، قال على كيفهم أنا بيعهم السلاح، هم ماذا يعطونه المسلمين، يبيعونه على المسلمين، يقتلون به المسلمين، ما لي دخل، أنا أبيع السلاح، لا أبيع السلاح لكي يقتل به المؤمن حتى يدخل في الشق الثاني. وليس هذا من قبيل ما له الهيئة، والهيئة عادة هي للحرام، لكن باع عينا لا بقصد الانتفاع في الحرام، ولكنه مما يترقب في الخارج عادة حصول الحرام به، بأن يستعمل هذا السلاح في قتل أعداء، في قتل شنو؟ المسلمين أو محترمي الدم. فهنا هل يجوز أو لا يجوز أن تبيع السلاح لأعداء الدين لا بقصد أن يقتل المسلمين؟ يقول أنا عارف ما أقصد قتل المسلمين، أنا أبيع عليهم هم، فله وزره، فلي المهنأ وله الوزر، أنا لي المهنأ أن أخذ شنو؟ المال وعليه الوزر، بيبيع على المسلمين، بيقتل المسلمين، بيتحفظ به، عليه علاقة به، لكنه هذا في ترقب خارجي عادة أنه يستعمل. فنبحث عن كم قسم؟ أقسام ثلاثة، وفي كل قسم مسائل. هذا إلى أي صفحة شيخنا؟ هذا المطلب، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى صفحة 152، كل هذا إلى بلي صفحة 152، نبحث هذه الأقسام وهذه المسائل وينتهي البحث، 40 صفحة سهلة وينتهي البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.